إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاش، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. إخوة الإسلام، هذه دعوة من الأدعية النبوية المباركة الجامعة للخير كله، وهي موافقة للدعوة المباركة التي أثنى الله تعالى على الداعين بها في القرآن الكريم، وهي: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فمن أصلح الله له دينه ودنياه وأصلح له آخرته عاش سعيدا في الدنيا، وكان يوم القيامة مع السعداء في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجدود. ولما كان الله بالمؤمنين رحيما، فقد أرشد الله تعالى المؤمنين إلى الوسائل والأسباب التي يحقق الله لهم بها ما أرادوا من صلاح الدين والدنيا والآخرة. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ففي هذه الآية الجامعة من سورة النساء أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى وسائل وأسباب تحقيق صلاح الدين والدنيا والآخرة. استفتح الله تبارك وتعالى الآية بالنداء على عباده بلقب الإيمان، وهو لقب محبب إلى النفوس المؤمنة، فقال: يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وإنما ناداهم الله تعالى بلقب الإيمان تذكيرا له بما يقتضيه الإيمان ويستلزمه من السمع والطاعة وفورية الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فبذلك يصلح الله لكم دينكم وآخرتكم. فصلاح الدين وصلاح الآخرة بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فطاعة الله ورسوله فريضة واجبة، أكثر الله تبارك وتعالى علينا في القرآن الكريم من الأمر بها، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وقال سبحانه: وأطيعوا الله والرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل أطيعوا الله والرسول. وبين سبحانه وتعالى أن طاعة الله ورسوله من موجبات الفلاح في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فلن يفوز الإنسان بخير الدين والدنيا والآخرة، ولن يفلح في الدنيا والآخرة إلا بطاعة الله ورسوله. وبين سبحانه وتعالى أن طاعة الله ورسوله من موجبات رحمة الله عز وجل، فقال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وبين سبحانه أن طاعة الله والرسول من موجبات اللحاق بخير الناس النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فقال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحذر سبحانه وتعالى من عصيان الله ورسوله، وحكم على العصاة بالضلال، فقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وحكم على العصاة بالنار، فقال عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال سبحانه: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وأخبر سبحانه أن العصاة سيندمون يوم القيامة على عصيانهم الله ورسوله، ولن ينفعهم الندم، فقال عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقال عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه. لم يكفي أن يعض يدا واحدة من الندم، وإنما جمع يديه يعضهما من شدة الندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال سبحانه: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فعليك أيها المسلم بطاعة الله ورسوله، والحذر كل الحذر من عصيان الله ورسوله، فإن طاعة الله ورسوله من موجبات الرحمة، وعصيان الله ورسوله من موجبات النار. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يصلح الله لكم دينكم الذي هو عصمة أمركم، ويصلح لكم آخرتكم التي فيها معادكم. ثم قال عز وجل: وقل الأمر من يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر من، أي وأطيعوا أولي الأمر منكم. وإنما لم يفرد أولي الأمر بالأمر بالطاعة، فلم يقل وأطيعوا أولي الأمر كما قال وأطيعوا الرسول، لأن ولاة الأمر بشر قد يأمرون أحيانا بمعصية الله، فلم يكرر الفعل الآمر بطاعتهم معهم، وإنما جعل طاعتهم داخلة في طاعة الله ورسوله. أفرد الله بالأمر قال أطيعوا الله، وأفرد الرسول وقال وأطيعوا الرسول، ثم قال وأولي الأمر منكم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم لا يأمر بمعصية الله أبدا، أما غيره من الولاة فهم بشر يخطئون ويصيبون. فأراد الله أن يعلمنا أن طاعتهم من طاعة الله ورسوله، إنما الطاعة في المعروف. وأولو الأمر اختلف العلماء في المراد بأولي الأمر، هل يشمل العلماء مع الأمراء أم ينفرد بالأمراء؟ فلا خلاف على أن أولي الأمر ولاة الأمر، إنما اختلفوا في العلماء هل يدخلون في اللفظ أم لا. والراجح أن لفظ أولي الأمر يشمل الأمراء والعلماء، لأن الأمراء تولوا أمر الدنيا والعلماء تولوا أمر الدين. وقد أمر الله تعالى بسؤال العلماء فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أمر بطاعتهم، ما أمر بسؤالهم إلا ليطاعوا، ما أمر الله بسؤال العلماء إلا ليطيعهم السائل فيما دلوه عليه من الخير. فأولي الأمر يشمل الأمراء ويشمل أيضا العلماء. وفي طاعة المسلمين ولاة أمرهم صلاح دنيا، في طاعة المسلمين ولاة أمرهم صلاح دنيا، وفي عصيان المسلمين ولاة أمرهم فساد دنياهم. وما أزهقت الأرواح وانتهكت الأعراض وسلبت الأموال وغاب الأمن من بلد ما إلا بسبب الخروج على الحكام وعصيانهم. من هنا أكثر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه من الأمر بطاعة أولي الأمر، فجعل عليه الصلاة والسلام طاعة ولي الأمر طاعة له، فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. ووصى عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة لكل من ولي أمر المسلمين ولو لم يكن للإمارة أهلا. وصى عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة لكل من ولي أمر المسلمين وإن لم يكن للإمارة أهلا. فقال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. العبد مملوك، فكيف يصير ملكا؟ لا يصلح. ولكن لو قدر أن عبدا مملوكا كانت له قوة وغلبة وشوكة أزاح بها الحاكم وتولى هو أمر مسلمين، فالرسول يقول اسمعوا له وأطيعوا. لماذا؟ لأن في منازعته إثارة للفوضى وإراقة للدماء وإزهاقا للأرواح. فمن تغلب على الحكم ولو لم يكن له أهلا أمر الإسلام بالسمع له والطاعة حفاظا على أمن المسلمين وسلامتهم واستقرار أوطانهم. اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، لا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت. يعني إذا رأيت في نفسك أنك أكفأ للإمارة وأصلح للناس وأولى بها من فلان فلا تنازعه ما دامت الولاية انتهت إليه. لا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت. ووصى عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة في جميع الأحوال، فقال عليك السمع والطاعة في يسرك وعسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. ووصى صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة للأمراء وإن آثروا أنفسهم بالدنيا ولم يعطوا شعوبهم منها شيئا، قال إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها، إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: فماذا توصي من أدرك ذلك منا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ونهى عليه الصلاة والسلام المسلمين عن الخروج على حكامهم وإن كرهوهم، إن كره الشعب حاكمة وإن كرهت الرعية راعيها. لم يأذن عليه الصلاة والسلام للأمة في الخروج على حاكمها وإن كرهوه، فقال عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليك. والمراد بالصلاة هنا معناها اللغوي وهو الدعاء، فالصلاة باللغة الدعاء. فقالوا عليه الصلاة تصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. خيار أئمتك الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليك، وشرار أئمتكم الذين تكرهونهم ويكرهونك وتدعون عليهم ويدعون عليك. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم إذا كرهونا وكرهناهم؟ أفلا نحمل السيف ونخرج عليهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما داموا قد تركوكم تبنون المساجد وتعمرونها بالصلاة والذكر ومجالس العلم وما يحبه الله، فلا تنابذوهم ولا تخرجوا عليهم. ثم اسمع أيها المسلم عامة، واسمع أيها الشاب خاصة، تلك الجملة الأخيرة من الحديث النبوي. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا، وهي في اللغة من أداة التنبيه، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله ماذا تفعل؟ إذا رأيت أميرك وحاكمك ورئيسك يعصي الله، رأيته أنت بعينك، دعك مما يقال وقيل. قالوا وقالوا وقيل وقلنا وأنت لم ترى شيئا، دعك من هذا. لا، ماذا تصنع إذا رأيت أنت بعينك، لم يخبرك أحد، إذا رأيت أنت بعينك حاكمك وأميرك يفعل شيئا من معصية الله؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. الله أكبر، ما هذا الكلام الحكيم، ما هذا الخير وما هذا النور. اسمعوا واعوا، إذا رأيت حاكمك يعصي الله هل يجوز لك أن تعصيه؟ لا، اكره المعصية التي يرتكبها هو، ولكن لا تعصيه أنت فيما أمرك الله به، أطعه فيما أمرك الله به ولا تعصي وإن كان هو يعصي الله. عصيانه لله الله يحاسبه عليه، ولكن أنت إذا عصيته فسيحاسبك الله أنت أيضا على عصيانه، لأن الله أمرك بطاعته. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى إكرام السلطان واحترامه وإجلاله وذكره بالخير، فقال: من أجل السلطان أجله الله يوم القيامة. من أجل السلطان أجله الله يوم القيامة. الإجلال السلطان يعني احترامه وتوقيره وتعزيره وإكرامه وتقديره وذكره بالخير والسكوت عن مثالبه ومعايبه. من أجل السلطان أجله الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. وفي المقابل قال عليه الصلاة والسلام: من أهان السلطان أهانه الله. انتبه، من أجل السلطان أجله الله يوم القيامة، في المقابل من أهان السلطان أهانه الله. لأن المسلمين إذا أهانوا سلطانهم ورموه وقذفوه وتطاولوا عليه بألسنتهم وأيديهم، فتحوا ثغرة للعدو يدخل عليهم منها فتثار القلاقل وتعم الفوضى ويحمل السلاح وتقتل الأنفس البريئة وتزهق الأرواح وتسلب الأموال وتنتهك الأعراض. من أجل السلطان أجله الله يوم القيامة، ومن أهان السلطان أهانه الله. تلك بعض النصوص الواردة في الكتاب والسنة في الحث على طاعة الأمراء والسمع والطاعة لهم. وأسعد الناس، أسعد الأمة بهذه النصوص أهل السنة والجماعة. أسعد الأمة بهذه النصوص في السمع والطاعة أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة قد أوجبوا ما أوجب الله ورسوله من طاعة الأمراء، وحرموا ما حرم الله ورسوله من عصيانهم والخروج عليهم. ولذلك قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا وظلموا، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يحقق بهم أمن البلاد ومصالح العباد، ويحفظ بهم الضروريات. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوة الإسلام، هكذا أرشدنا ربنا سبحانه وتعالى وهو بنا رؤوف رحيم إلى وسائل تحقيق صلاح الدين والدنيا والآخرة، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يصلح الله لكم دينكم وآخرتكم
وأولي الأمر منكم يصلح الله لكم بطاعتكم أمراءكم دنياكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعلم الله سبحانه وهو اللطيف الخبير أنه لا بد أن يكون هناك نزاع ولا بد أن يكون هناك خلاف بين الرعية بعضها البعض وبين الرعية والراعي، فأرشدنا الله تبارك وتعالى إلى المخرج من هذا الخلاف، وأرشدنا إلى القضاء على هذا النزاع، فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إن تنازعت الرعية مع بعضها البعض في شيء فليردوه إلى الله والرسول، وإن تنازعت الرعية أو بعض الرعية مع الرعي في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول كان في حياته إليه وبعد مماته إلى سنته. فحل الخلاف والقضاء على النزاع لا يكون إلا بهذا، إلا بالرد إلى كتاب الله وسنة رسوله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا، أي كتاب السنة، حتى يرد علي الحوض. وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم وصاهم بما وصاهم به طيلة حياته من السمع والطاعة والرجوع إلى الكتاب والسنة. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وضرفت منها العيون، فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع، كأنك تودعنا يا رسول الله، يعني تفهم من ذلك أن هذه الوصية كانت في آخر حياته، يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا، بما توصينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تمر عليكم عبد حبشي. ثم أرشدهم أيضا إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة في وقت الخلاف والنزاع، قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا علي بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الله تعالى ذلك الرد، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول، ذلك وعلق ذلك الرد على الإيمان، قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم بين عاقبة هذا الرد، قال ذلك خير وأحسن تأويلا. فالخير كل خير عند الخلاف والنزاع في الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والشر كل الشر في محاولة القضاء على الخلاف والنزاع بغير ذلك من المظاهرات، وإن سميت سلمية. فما رأينا منذ سنين مظاهرة سميت سلمية انتهت بالسلم، ما خرجت مظاهرة إلا وأريقت فيها دماء وانتهكت فيها أعراض وسلبت فيها أموال ودمرت عمارات وقطعت طرق. فليس السبيل للقضاء على الخلاف والنزاع المظاهرات وإن سميت سلمية، فكيف وإن صرحوا بالدعوة إلى المظاهرة المسلحة؟ الله أكبر، سبحان الله، مسلم يدعو إلى حمل السلاح ضد إخوان المسلمين في بلاد المسلمين؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ألم يقل الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألم يقل ذلك؟ لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألم يقل صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل مؤمن لكبهم الله في النار؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق؟ وذلك لعظيم حرمة المؤمن، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما وقد نظر إلى الكعبة يوما فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. يا معشر المسلمين ويا معشر الشباب، إن رسولكم صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا فاتقوا الله وكفوا أيديكم. فلن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وأول ما يقضي الله فيه بين العباد يوم القيامة الدماء، أول ما يقضي الله فيه بين العباد يوم القيامة الدماء. يجيء المقتول آخذا بتلابيب القاتل فيقول يا رب سل عبدك هذا فيما قتلني، فيقول الرب للقاتل لم قتلته؟ يقول لتكون العزة لفلان، فيقول كذبت، إنما العزة لي وليست لفلان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي فيها معادنا. نسأل الله تعالى أن يجمع شملنا ويوحد صفنا ويؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضاه، حقق على أيديهم أمن البلاد ومصالح العباد، واحفظ فيهم الضروريات يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان واحمي أعراضهم، واحفظنا في مصر من كل مكروه وسوء. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا أبدا دائما، وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. واقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بآخر.